السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن مباشرة ننطلق إلى كتابنا الذي أجلناه إلى اليوم، وهو كتاب الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث، وأظن توقفنا منها عند الصفحة 113، ولو ندخل في الصفحة 114. نعم. قال رحمه الله تعالى: إيمان أهل السنة بالمحكم والمتشابه، وانتهاؤهم في المتشابه إلى أنه من عند الله. إيمان أهل السنة بالمحكم والمتشابه، وانتهاؤهم في المتشابه إلى أنه من عند الله. قال الشيخ أبو عثمان رضي الله عنه، كذا يقولون، فهم أعني أصحاب الحديث يؤمنون بالمحكم والمتشابه، وينتهون في المتشابه إلى الإيمان به والعلم بأنه من عند الله، لا يتنازعون فيه ولا يمارون. نعم. قال: ولكل حال، يعني أقول أولا، المحكم والمتشابه لفظان وردا في القرآن الكريم. قال تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وورد في القرآن الكريم كذلك وصف القرآن الكريم بأنه كله محكم، كتاب أحكمت آياته. نعم. ثم فصلت، أو هنا ورد الإحكام والتفصيل. نعم. وورد وصفه كذلك بالإحكام فقط، وورد وصفه بأنه متشابه كله. نعم. ورد كما هو في هذه الآية بعضه محكم وهو الأكثر، أن أم الكتاب قال معظم القرآن الكريم محكم، المراد بالمحكم هنا ما لا يتضح في بيان معناه إلى غيره. هناك من الآيات من هي مستقلة بالدلال، تستطيع أن تنطلق منها إلى العمل، فهذه تسمى محكمة. والمتشابه هو الذي يحتاج إلى آية أخرى، إلى ما هو من نصوص أخرى لبيان معناه واتضاح دلالته. نعم. يطلق المحكم. ويراد كذلك المحكم في بعض المواطن أخرى إذا وصف القرآن الكريم بأنه محكم بمعنى غير متناقض، ليس مختلف. نعم. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومتشابه بمعنى يشبه بعضه بعضا، كما قوله عز وجل مثاني، بمعنى متشابه، بمعنى متشابه في الدلالة وفي الإحكام وفي الإتقان. نعم. و المحكم والمتشابه مبحث كبير جدا ويتكلم فيه العلماء، إلا أنه كذلك جيد أن نعرف بأن المتشابه الذي قلنا أنه الذي لم تتضح دلالته، هذا الصحيح من كلام أهل العلم المحققين، أن التشابه منه ما هو نسبي. نسبي ما معنى نسبي؟ نسبي بمعنى أنه يتشابه على فلان ما لا يتشابه على غيره، ويتشابه عليك ما لا يتشابه على الآخر. وهذا النوع من التشابه موجود في الأمة ولا يزال موجودا، وبحسب رسوخ الشخص في العلم إما أن تتسع عنده دارة المتشابه، وإما أن تقل من أهل العلم من العلماء، نعم من عنده كثرة في المتشابه، عنده آيات كثيرة، عنده فيها يعني خلط ولا يستطيع أن يميزها، وعنده فيها إجمالات ولم تصبح له دلالتها ونحو ذلك. ولكن بقدر ما رسخت قدم العالم، بقدر ما تلاشت دائرة المتشابه. وأما أن يقال في القرآن الكريم متشابه أغلق على جميع الأمة، هذا لا يوجد، لا يوجد، إلا إذا قيل منه شيء ففي فواتح الصور، هذه التي ليست أحد مثلا يجزم ويقول هذا هو قطع المراد بها، ألف لام ميم راء نون والقلم ياسين طه حاميم، هذه الحروف المقطعة التي في أوائل الصور ما يستطيع أحد أن يجزم يقول لك المراد بها هو كذا، وهذا هو قول لا يجوز مخالفته، لا يستطيع، وإنما للعلماء اجتهادات كثيرة نعم فيها. لكن أن يقال هناك آية في القرآن الكريم ما فيها عالم العلماء عرف معناها وأبهم وأشكلت على جميع علماء الأمة، هذا لا يوجد، هذا لا بد أن نطمئن إليها. ثم أيضا مهم جدا أيضا أن أهل البدع يقولون بأن آيات صفات من المتشابه، وهذا كذلك قول فاسد غير صحيح. آيات صفات كثيرة في القرآن الكريم، والله عز وجل قال في المحكم والذي ذلك منه آيات محكمات وإن أم الكتاب، وآيات صفات كثيرة، فكيف تكون أن أم الكتاب وهي متشابهات؟ والله عز وجل قال في المحكم وأم الكتاب. إذن هذا أردت أن أقدم به حتى لعله إن شاء الله يتضح لنا شيء من الكلام الذي سوف يذكرنا. قال وقرأت لأبي عبد الله بن أبي حفص البخاري وكان شيخ أهل بخارى في عصره بلا مدافعة، وأبوه أبو حفص كان من كبار أصحاب محمد بن الحسن الشيباني. نحن الحسن الشيباني هذا من تلاميذ أبي حنيفة رحمه الله. قال أبو عبد الله عن ابن أبي حفص هذا سمعت عبد الله بن عثمان وهو عبدان شيخ مرو يقول سمعت محمد بن الحسن الشيباني يقول قال حماد بن أبي حنيفة قلنا لهؤلاء أرأيتم قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا وقول الله تعالى هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام فهل يجيء ربنا كما قال وهل يجيء الملك صفا صفا؟ قالوا أما الملائكة فيجيئون صفا صفا، وأما الرب تعالى فإنا لا ندري ما عنا بذلك ولا ندري كيف جئته، أقصد جئته. فقلنا لهم إنا لم نكلفكم أن تعلموا كيف جئته، جئته كأنه ناس استعملها مصدر ليس الفعل، ولكننا نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئه. أرأيتم من أنكر أن الملك يجيء صفا صفا ما هو عندكم؟ قالوا كافر مكذب. قلنا فكذلك من أنكر أن الله سبحانه لا يجيء فهو كافر مكذب. قال أبو عبد الله بن أبي حفص البخاري أيضا في كتابه ذكر إبراهيم بن الأشعث قال سمعت الفضيل بن عياض يقول إذا قال لك الجهمي، نعم نعم، من أنكر أن الله سبحانه لا يجيء فهو كافر مكذب. وكل من أنكر الصفات بعد بلوغها له طبعا وأنكرها، أو بعد أن علمها وأنكر، لأن الإنكار لا يكون إلا لما كان قد علمته تعلمته. نعم قالوا كافر مكذب. قلنا فكذلك من أنكر أن الله سبحانه لا يجيء فهو كافر مكذب. ماذا فيه؟ ها؟ نعم من أنكر أنت نعم صح. فكذلك من أنكر أن الله سبحانه لا يجيء فهو كافر مكذب. من المفروض أنه أنكر المجيء. نعم يعني ممكن لكن تقدير ما لا تقدير فيه كما يقال أو لا مما فيه تقدير. وقال فكذلك هو قال نعم ولكنكم يكلفكم أن تؤمنوا بمجيء أرأيتم من أنكر أن الملك يجيء صفا صفا ما هو عندكم قالوا كافر. إذن حتى تطابق هذه الجملة التي بعدها يقول قلنا فكذلك من أنكر أن الله سبحانه لا يجيء. نعم صراحة مشكل. نعم فهو كافر مكذب. فهو كافر مكذب من أنكر أن الله سبحانه لا يجيء. المفروض أنكر مجيئه. نعم نعم إلا إذا قدرنا هناك قائلا قال فكذلك يعني لو قلنا مثلا فكذلك من أنكر من أنكر وكان قوله يعني أن الله سبحانه لا يجيء فهو كافر أي من أنكر كما أنكر في المرة الأولى أنكر كذلك مجيء الملائكة وهنا أنكر مجيء الله عز وجل. قال فهو كافر مكذب. نعم نعم ماذا فيها ماذا فيها ولكن قال لم أذكر لم أجد من ذكر هذه القصة حتى من ترجم لحماد بن أبي حنيفة ذكر في نسختين الملائكة لا يجيء بزيادة وكذلك أثبت الجدية وجود وغلط فاحش إلا تضمن إنكار نفي مجيء الملك وهو هذا حق المقصود هو إنكار مجيء الملك. فمن أنكر مجيئه فهو كافر إذ يتضمن كذب القرآن. نعم وإنكار مجيء ثبت أنه كافر لكن كذلك الإشكال في العبارة التي بعدها. نعم قال قال أبو عبد الله بن أبي حفص البخاري أيضا في كتابه ذكر إبراهيم بن الأشعث قال سمعت الفضيل بن عياض يقول إذا قال لك الجهمي إذا قال لك الجهمي أنا لا أؤمن برب يزول عن مكانه فقل أنت أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. وروى يزيد بن هارون في مجلسه حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله في الرؤية وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر. فقال له رجل في مجلسه يا أبا خالد ما معنى هذا الحديث فغضب وحرد وقال ما أشبهك بصبيغ. إذن شبهه عندما طلب المعنى. وطبعا هم أحيانا عندما يقال طلب المعنى في شيء واضح معناه كأنه يريد تأويلا أو يريد معنى آخر. وأما المعنى الذي ربما ينبعث من مجرد قراءة اللفظ فليس هو المعنى الذي يسأل عنه إلا إذا كان ممكن مساغ بصياغة المعنى لا يتضح منها. مثلا إذا قالك مثلا فلان جاء فلان غير معقول أن تقول معنى جاء فلان لأن معروفة العبارة واضح معناها من خلال مجرد ذكرها المعنى تدل عليه ألفاظها. لكن ربما كأنه فهم أنه يريد معنى آخر غير المعنى الذي يفيد اللفظ معنى يتوصل إليه بالتأويل أو بشيء من العام كأنه هذا أسحاله كأنه يكذب أو يرد النصوص. لذلك أجابه قال حالك كأنه يعني حالك يشبه حال صبيغ الذي يلبس ويشبع الناس، وهو صبيغ المقصود به صبيغ بن عسل الذي جاء به الأعمى الأخطر رضي الله عنه وكان يلبس على الناس عقائده. قال ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به، ويلك ومن يدري كيف هذا، ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء بالحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه إلا من سفه نفسه واستخف بدينه. إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه، فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم، وإن لم تفعلوا هلكتم. قال وقصة صبيغ الذي قال يزيد بن هارون للسائل ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به، هي ما رواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب أن صبيغا التميمي أتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن والذاريات ذروى، قال هي الرياح، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال فأخبرني عن الحاملات وقرا، قال هي السحاب، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال فأخبرني عن المقسمات أمرا، قال وهي الملائكة، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال فأخبرني عن الجاريات يسرا، قال هي السفن، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال ثم أمر به فضرب 100 صوت، ثم جعله في بيت حتى برئ، دعا به ثم ضربه 100 صوت أخرى، ثم حمله على قتب. قال وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن حرم عليه مجالسة الناس. إذن هذه نوع من المعاملة التي كان يلقاها أهل البدع، أنهم يضربون نعم ويحرمون كذلك من أن يخالطهم الناس لأنهم على حال لا يصلحون للمخالطة، يخشى من أن تنتشر بدعتهم في الناس فيقع ما يقع من الفساد في الدين. قال وكتب إلى أبي موسى الأشعري، الظاهر أنه كان أمير من أمراء في شي جهة من الجهات نعم، وأبي موسى الأشعري كل حال من الأشعريين كان من أهل اليمن لعله يكون في تلك الناحية، قال أن حرم عليه مجالسة الناس فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى الأشعري فحلف بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجد شيئا، فكتب إلى عمر يخبره بخبره، فكتب إليه ما إخاله إلا قد صدق، خل بينه وبين مجالسة الناس. نعم. وروى حماد بن زيد عن قطن بن كعب قال سمعت رجلا من بني عجل يقال له فلان بن زرعة يحدث عن أبيه قال لقد رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق، وكلما جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين. عزمة أمير المؤمنين معناه عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي عزم عليكم ألا تجالسوا هذا الرجل. نعم. قال وروى حماد بن زيد أيضا عن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ قدم المدينة فكانت عنده كتب فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل، فلما دخل عليه جلس فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ، قال وأنا عبد الله عمر، ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين فما زال يضربه حتى شجه وجعل الدم يسيل على وجهه فقال حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي. فقد قال فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي. نعم، إذن هذه عقوبة من أمير المؤمنين لواحد من أهل البدع، وهو كان قد لبس على الناس بالمتشابه من القرآن الكريم، وهكذا حقهم كذلك في كل زمان من الأزمنة. قال أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن حسين بن موسى السلمي، أخبرنا محمد بن محمود الفقيه المروزي، قال حدثنا محمد بن عمير الرازي، قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن أيوب العلاف التجيبي بمصر، حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا أشهب بن عبد العزيز، سمعت مالك بن أنس يقول إياكم والبدع. قيل يا أبا عبد الله وما البدع؟ قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن عمر الزاهدي الخفاف، أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن علي الفقيه، حدثنا الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي رحمه الله يقول لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الأهواء. رحمه الله، بشيء من الأهواء. نعم، الأهواء كانوا يريدون بها البدع. الله عز وجل قال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. نعم. قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل، حدثنا أبو عمرو الحيري، حدثنا أبو الأزهر، حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان عن جعفر بن برقان قال سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء فقال ألزم دين الصبي في الكتاب والأعرابي والها عما سوى ذلك. فقال ألزم دين الصبي في الكتاب والأعرابي والها عما سوى ذلك. يكون أحيانا هذا هو المطلوب، أن يلهى بمعنى أن ينشغل ويترك ويعرض. نعم. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن يزيد قال سمعت أبا يحيى البزار يقول سمعت العباس بن حمزة يقول سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه نعم. وهذه كذلك عقيدة السنة والجماعة، كل ما وصف الله به نفسه في كتابه أي من الصفات طبعا فتفسيره تلاوته، وليس معنى ذلك هذا التفويض كما ربما قد هذه العبارة يفرح بها كثير من المفوضة المجهلة، هكذا يقال المفوضة ويقال المجهل الذين يزعمون كأنه حظنا منها مجرد فقط قراءتها بالألسن مع الإعراض عما تفيده من المعاني. لا أبدا، هذا القسم من الناس موجود، والأشاعرة متأخروهم زعموا بأن هذا هو عقيدة السلف، قالوا بالتأويل نعم ارتضاه أوائلهم، والتأويل بالنسبة لهم قالوا حتى الصحابة كانوا يعني يعرفون التأويل، ولكن الصحابة التأويل الذي كانوا يعرفونه لم يكونوا يشيعونه بينهم وكانوا يسكتون عنه، لكن المصلحة اقتضت عند من جاء بعدهم أن يؤولوا معناها يعني يصرف اللفظ عن دلالته إلى معنى آخر. نعم. قال هذا الصحابة كانوا يعرفوا هذا العلم ولكنهم لم يتعاطوه، ثم جاء بعد ذلك من جاء بعدهم فرأوا بأن التأويل هذا مصلحة للناس لا بد منه فأخذوا يؤولون، ثم متأخروا الأشاعرة قالوا لا لا نؤول ولكن نفوض. معنى نفوض أننا لا نذكر شيئا من معاني النصوص وإنما نكتفي بقراءتها وترداد ألفاظها فقط، وسموا أنفسهم لهم بأنهم مفوضة، ونقصد بتفوض أنك تفوض المعنى، وتفوض معنى المراد يعني أنك كأنك تعرض عنه إطلاقا، ولم يكن وليس هذا من عقلية السلف. نعم. قال: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره، والتفسير معنى ماذا؟ هو البيان والشرح والكشف. نعم. فتفسيره تلاوة، إذن كين تفسير؟ تلاوة بمجرد مثلا ما تقرأه واضح معناه، لا تتدخل أنت لا بشرح ولا شيء، سيما الشرح الذي ربما يخرج عن معناه. فتفسيره تلاوته والسكوت عنه. ولذلك قد تجدون شيئا من عبارات الأئمة القدامى ممكن فيها تجد مثلا فيها من غير مع ترك المعنى أو شيء من ذلك، فالمراد به كذلك ما كانوا عندهم في ذلك الوقت، ليس من هذا التأويل، بمعنى الإعراض عن التأويل كله، وربما التفسير يقصدون به أيضا التأويل. قال: أخبرنا أبو الحسين الخفاف، حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا الهيثم بن خالد قال سمعت الوليد بن مسلم قال سألت الأوزاعي وسفيان ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤية، فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. وكذلك من هذه العبارة أمروها، يقول شيخنا: يمر ما في وصفه جاء من الوحي كما يفهم من فيه نزل، يمر ما في وصفه جاء من الوحي كما يفهم من فيه، إذن أمروها كما جاءت بمعنى من غير أن تتأولوها. قال إمام الزهري إمام الأئمة في عصره وعين علماء الأمة في وقته: على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وعن بعض السلف: قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم. أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة حدثنا جدي الإمام حدثنا أحمد بن نصر حدثنا أبو يعقوب الحنيني حدثنا كثير بن عبد الله المزني عن أبي عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله، يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله. ونتوقف عند هذا القدر. يمر ما في وصفه جاء من الوحي كما يفهم من فيهم نزل، يمر ما في وصفه جاء من الوحي كما يفهم من فيهم نزل. نعم. وفي هذا المعنى يقول: فلا أبو بكر لخير الرسل يقول أشكل علي يشرحه لي، ولا أبو جهل يقول اختلف أثبت ما من التماثل نفع. فلا أبو بكر لخير الرسل يقول أشكل علي يشرحه لي، ولا أبو جهل، هذا معنى يمر ما في وصفه جاء، بمعنى ما جاء في صفات الله تبارك وتعالى يمر، ومعنى يمر بمعنى ليس معنى يمر بمعنى كأنك تترك تفهم معانيه، بل كذلك أزيد أيها الإخوة انتبهوا جيدا، ممكن هذه يعني كثير منا قد يذهل عن هذا المعنى ويظن كما أننا نحن اليوم في زماننا هذا الذي نحن فيه يتصور أن اللفظ ينفك عن المعنى، هذا عندنا كلنا، كأن ممكن واحد منا مثلا يقرأ ما يقرأ ثم بعد ذلك ينتظر يوما ما أنه سوف تشرح له الألفاظ والمرادات. نعم. هذا لم يكن عند العرب قديما، العرب قديما ممكن يقع في مفردات فقط، وإلا فكان هما اللفظ والمعنى لا ينفك، الألفاظ المعاني أرواح الألفاظ، معنى لا يتصور في أذهانهم أنه مثلا يعني اللفظ يتقدم ولا يذكر، الإنسان ممكن يحفظ أشياء ولكن ما يعرف معناها، هذه لغتهم، لغتهم، وربما يشتد صح استشكالهم في ألفاظ ممكن جداً قد تستعمل في جهة في غير جهة أخرى، ونستعمل عند حجازيين ولا تستعمل عند مثلاً منهم في جهات أخرى من الجزيرة العربية، فممكن يقع في بعض الألفاظ، ولكن في الجملة إذا سمعوا ما سمعوا من كلام وطبعا الكلام يكون بالعربية، لا تراهم كأنهم يعني كما نحن بالنسبة لنا، نحن اللغة العربية بالنسبة لنا هي علم، واضح، علم نتعلمه ونريد أن نحقق فيه معرفة، كما نتعلم الفقه وكما نتعلم الحديث وكما نتعلم كثير من العلوم، فنحن العربية هذه اللغة نتعلمها، ونحن عندما نتعلمها نتعلم منها الألفاظ ونتعلم فيها المعاني. ولذلك أن يتصور في ذهننا مثلا أنه ممكن نحفظ ألفاظ ولكن معانيها ما زال عرفناهاش، يعني ممكن واحد مثلا يحفظ قصيدة من قصائد الشعراء ولكن معانيها يطلبها ربما من بعض الكتب التي شرحتها. هذه الصورة في نفسها لن تكون عند العرب، العرب كانت لغتهم التي طبعا يتكلمون بها، وإذا سمعوا ما سمعوا الكلام طبعا اللفظ مرافق للمعنى، ليس يعني يتخلف عنه كما هي الحالة التي عندنا الآن اليوم. ولذلك يعني صار كان بعضنا يقول يعني تفهم الألفاظ فقط وتمرها كما جاءت يفهم منها كأنه فقط يقرأ اللفظ، لا. نعم نتوقف قلت عند القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
إذن مباشرة ننطلق إلى كتابنا الذي أجلناه إلى اليوم، وهو كتاب الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث، وأظن توقفنا منها عند الصفحة 113، ولو ندخل في الصفحة 114. قال رحمه الله تعالى: إيمان أهل السنة بالمحكم والمتشابه وانتهاؤهم في المتشابه إلى أنه من عند الله. إيمان أهل السنة بالمحكم والمتشابه وانتهاؤهم في المتشابه إلى أنه من عند الله. قال الشيخ أبو عثمان رضي الله عنه، كذا يقولون، فهم أعني أصحاب الحديث يؤمنون بالمحكم والمتشابه وينتهون في المتشابه إلى الإيمان به والعلم بأنه من عند الله، لا يتنازعون فيه ولا يمارون. نعم. قال: ولكل حال، يعني أقول أولا المحكم والمتشابه لفظان وردا في القرآن الكريم، قال تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وورد في القرآن الكريم كذلك وصف القرآن الكريم بأنه كله محكم، كتاب أحكمت آياته، نعم، ثم فصلت، أو هنا ورد الإحكام والتفصيل، نعم.
وورد وصفه كذلك بالإحكام فقط، وورد وصفه بأنه متشابه كله. نعم، ورد كما هو في هذه الآية بعضه محكم وهو الأكثر، أن أم الكتاب قال معظم القرآن الكريم محكم، المراد بالمحكم هنا ما لا يتضح في بيان معناه إلى غيره. هناك من الآيات من هي مستقلة بالدلال تستطيع أن تنطلق منها إلى العمل، فهذه تسمى محكمة. والمتشابه هو الذي يحتاج إلى آية أخرى، إلى ما هو من نصوص أخرى لبيان معناه واتضاح دلالته. نعم، يطلق المحكم. ويراد كذلك المحكم في بعض المواطن أخرى إذا وصف القرآن الكريم بأنه محكم بمعنى غير متناقض، ليس مختلف. نعم، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومتشابه بمعنى يشبه بعضه بعضا، كما قوله عز وجل مثاني، بمعنى متشابه، بمعنى متشابه في الدلالة وفي الإحكام وفي الإتقان. نعم، والمحكم والمتشابه مبحث كبير جدا ويتكلم فيه العلماء، إلا أنه كذلك جيد أن نعرف بأن المتشابه الذي قلنا أنه الذي لم تتضح دلالته هذا الصحيح من كلام أهل العلم المحققين، أن التشابه منه ما هو نسبي. نسبي، ما معنى نسبي؟ نسبي بمعنى أنه يتشابه على فلان ما لا يتشابه على غيره، ويتشابه عليك ما لا يتشابه على الآخر. وهذا النوع من التشابه موجود في الأمة ولا يزال موجودا، وبحسب رسوخ الشخص في العلم إما أن تتسع عنده دارة المتشابه وإما أن تقل. من أهل العلم من العلماء، نعم، من عنده كثرة في المتشابه، عنده آيات كثيرة، عنده فيها يعني خلط ولا يستطيع أن يميزها، وعنده فيها إجمالات ولم تسمح له دلالتها ونحو ذلك. ولكن بقدر ما رسخت قدم العالم، بقدر ما تلاشت دائرة المتشابه. وأما أن يقال في القرآن الكريم متشابه أغلق على جميع الأمة، هذا لا يوجد، لا يوجد، إلا إذا قيل منه شيء ففي فواتح الصور، هذه التي ليس أحد مثلا يجزم ويقول هذا هو قطع المراد بها، أي فلام ميم راء نون والقلم ياسين طه حاميم، هذه الحروف المقطعة التي في أوائل الصور ما يستطيع أحد أن يجزم يقول لك المراد بها هو كذا، وهذا هو قول لا يجوز مخالفته، لا يستطيع. وإنما للعلماء اجتهادات كثيرة، نعم، فيها. لكن أن قامت هناك آية في القرآن الكريم ما فيها عالم العلماء عرف معناها وأبهم وأشكلت على جميع علماء الأمة، هذا لا يوجد، هذا لا بد أن نطمئن إليها. ثم أيضا مهم جدا أيضا أن أهل البدع يقولون بأن آيات صفات من المتشابه، وهذا كذلك قول فاسد غير صحيح. آيات صفات كثيرة في القرآن الكريم، والله عز وجل قال في المحكم والذي زرعت منه آيات محكمات وإن أم الكتاب، وآيات صفات كثيرة، فكيف تكون أن أم الكتاب وهي متشابهات؟ والله عز وجل قال في المحكم وأم الكتاب. إذن هذا أردت أن أقدم به حتى لعله إن شاء الله يتضح لنا شيء من الكلام الذي سوف يذكرناه. قال وقرأت لأبي عبد الله بن أبي حفص البخاري وكان شيخ أهل بخارى في عصره بلا مدافعة، وأبوه أبو حفص كان من كبار أصحاب محمد بن الحسن الشيباني. نحن الحسن الشيباني هذا من تلاميذ أبي حنيفة رحمه الله. قال أبو عبد الله عن ابن أبي حفص هذا سمعت عبد الله بن عثمان وهو عبدان شيخ مرو يقول سمعت محمد بن الحسن الشيباني يقول قال حماد بن أبي حنيفة قلنا لهؤلاء أرأيتم قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا وقول الله تعالى هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام فهل يجيء ربنا كما قال وهل يجيء الملك صفا صفا؟ قالوا أما الملائكة فيجيئون صفا صفا، وأما الرب تعالى فإنا لا ندري ما عنا بذلك ولا ندري كيف جئته، أقصد جيئته. فقلنا لهم إنا لم نكلفكم أن تعلموا كيف جئته، جئتوك أن هنا استعملها مصدر ليس الفعل، ولكننا نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئه. أرأيتم من أنكر أن الملك يجيء صفا صفا ما هو عندكم؟ قالوا كافر مكذب. قلنا فكذلك من أنكر أن الله سبحانه لا يجيء فهو كافر مكذب. قال أبو عبد الله بن أبي حفص البخاري أيضا في كتابه ذكر إبراهيم بن الأشعث قال سمعت الفضيل بن عياض يقول إذا قال لك الجهمي، نعم نعم، من أنكر أن الله سبحانه لا يجيء فهو كافر مكذب. وكل من أنكر الصفات بعد بلوغها له طبعا وأنكرها، أو بعد أن علمها وأنكرها، لأن الإنكار لا يكون إلا لما كان قد علمته تعلمته. نعم نعم قالوا كافر مكذب. قلنا فكذلك من أنكر أن الله سبحانه لا يجيء فهو كافر مكذب. ماذا فيه؟ نعم، من أنكر أنت نعم صح. فكذلك من أنكر أن الله سبحانه لا يجيء فهو كافر مكذب. من المفروض أنه أنكر المجيء. نعم ممكن، لكن تقدير ما لا تقدير فيه كما يقال أولى مما فيه تقدير. وقال فكذلك هو قال نعم ولكنكم نكلفكم أن تؤمنوا بمجيء. أرأيتم من أنكر أن الملك يجيء صفا صفا ما هو عندكم؟ قالوا كافر. إذن حتى تطابق هذه الجملة التي بعدها يقول قلنا فكذلك من أنكر أن الله سبحانه لا يجيء. نعم صراحة مشكل. نعم فهو كافر مكذب، فهو كافر مكذب من أنكر أن الله سبحانه لا يجيء. المفروض أنكر مجيئه. نعم نعم إلا إذا قدرنا هناك قائلا قال فكذلك يعني لو قلنا مثلا فكذلك من أنكر من أنكر وكان قوله يعني أن الله سبحانه لا يجيء فهو كافر، أي من أنكر كما أنكر في المرة الأولى أنكر كذلك مجيء الملائكة، وهنا أنكر مجيء الله عز وجل. قال فهو كافر مكذب. نعم نعم ماذا فيها؟ ماذا فيها؟ ولكن قال لم أذكر لم أجد من ذكر هذه القصة حتى من ترجم لحماد بن أبي حنيفة ذكر في نسختين الملائكة لا يجيء بزيادة، وكذلك أثبت الجدية وجبل الموت وغلط فاحش إذا تضمن أنكار نفي مجيء الملك، وهو هذا حق المقصود هو إنكار مجيء الملك، فمن أنكر مجيئه فهو كافر إذ يتضمن تكذيب القرآن. نعم هو إنكار مجيء ثبت أنه كافر، لكن كذلك يشكل العبارة التي بعدها. نعم قال أبو عبد الله بن أبي حفص البخاري أيضا في كتابه ذكر إبراهيم بن الأشعث قال سمعت الفضيل بن عياض يقول إذا قال لك الجهمي أنا لا أؤمن برب يزول عن مكانه. فقل أنت: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. وروى يزيد بن هارون في مجلسه حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله في الرؤية وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر. فقال له رجل في مجلسه: يا أبا خالد، ما معنى هذا الحديث؟ فغضب وحرد وقال: ما أشبهك بصبيغ. إذن شبهه عندما طلب المعنى. وطبعا هم أحيانا عندما يقال طلب المعنى في شيء واضح معناه كأنه يريد تأويلا أو يريد معنى آخر، وأما المعنى الذي ربما ينبعث من مجرد قراءة اللفظ فليس هو المعنى الذي يسأل عنه، إلا إذا كان ممكن مساغ بصياغة المعنى لا يتضح منها. مثلا إذا قالك مثلا فلان جاء فلان، غير معقول أن تقول ما معنى جاء فلان، لأن معروفة العبارة واضح معناها من خلال مجرد ذكرها المعنى تدل عليه ألفاظها، لكن ربما كأنه فهم أنه يريد معنى آخر غير المعنى الذي يفيد اللفظ، معنى يتوصل إليه بالتأويل أو بشيء من العام، كأنه هذا حاله كأنه يكذب أو يرد النصوص. لذلك أجابه قال: حالك كأنه يعني حالك يشبه حال صبيغ الذي يلبس ويشبع الناس، وهو صبيغ المقصود به صبيغ بن عسل الذي جاء به الأعمى الأخطر رضي الله عنه وكان يلبس على الناس عقائده. قال: ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به، ويلك ومن يدري كيف هذا، ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه إلا من سفه نفسه واستخف بدينه، إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه، فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم، وإن لم تفعلوا هلكتم. قال: وقصة صبيغ الذي قال يزيد بن هارون للسائل: ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به، هي ما رواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب أن صبيغا التميمي أتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن والذاريات ذروى. قال: هي الرياح، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال: فأخبرني عن الحاملات وقرا. قال: هي السحاب، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال: فأخبرني عن المقسمات أمرا. قال: وهي الملائكة، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال: فأخبرني عن الجاريات يسرا. قال: هي السفن، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال: ثم أمر به فضرب 100 صوت، ثم جعله في بيت حتى برئ، دعا به ثم ضربه 100 صوت أخرى، ثم حمله على قتب. قال: وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن حرم عليه مجالسة الناس. إذن هذه نوع من المعاملة التي كان يلقاها أهل البدع، أنهم يضربون نعم ويحرمون كذلك من أن يخالطهم الناس لأنهم على حال لا يصلحون للمخالطة، يخشى من أن تنتشر بدعتهم في الناس فيقع ما يقع من الفساد في الدين. قال: وكتب إلى أبي موسى الأشعري، الظاهر أنه كان أمير من الأمراء في شي جهة من الجهات نعم، وأبي موسى الأشعري كل حال من الأشعريين كان من أهل اليمن علّه يكون في تلك الناحية. قال: أن حرم عليه مجالسة الناس، فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى الأشعري فحلف بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجد شيئا، فكتب إلى عمر يخبره بخبره، فكتب إليه ما إخاله إلا قد صدق، خلي بينه وبين مجالسة الناس. نعم. وروى حماد بن زيد عن قطن بن كعب قال سمعت رجلا من بني عجل يقال له فلان بن زرعة يحدث عن أبيه قال لقد رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق، وكلما جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين. معنى عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي عزم عليكم ألا تجالسوا هذا الرجل. نعم. قال وروى حماد بن زيد أيضا عن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميم يقال صبيغ قدم المدينة فكانت عنده كتب فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل، فلما دخل عليه جلس فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ، قال وأنا عبد الله عمر، ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين فما زال يضربه حتى شجه وجعل الدم يسيل على وجهه، فقال حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي، نعم. إذن هذه عقوبة من أمير المؤمنين لواحد من أهل البدع، وهو كان قد لبس على الناس بالمتشابه من القرآن الكريم، وهكذا حقهم كذلك في كل زمان من الأزمنة. قال أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن حسين بن موسى السلمي أخبرنا محمد بن محمود الفقيه المروزي قال حدثنا محمد بن عمير الرازي قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن أيوب العلاف التجيبي بمصر حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا أشهب بن عبد العزيز سمعت مالك بن أنس يقول إياكم والبدع، قيل يا أبا عبد الله وما البدع؟ قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. أخبرنا أبو حسين أحمد بن محمد بن عمر الزاهدي الخفاف أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن علي الفقيه حدثنا الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي رحمه الله يقول لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الأهواء. الحمد لله بشيء من الأهواء. نعم. الأهواء كانوا يريدون بها البدع. الله عز وجل قال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. نعم. قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل حدثنا أبو عمرو الحيري حدثنا أبو الأزهر حدثنا قبيصة حدثنا سفينة سفيان عن جعفر بن برقان قال سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء فقال ألزم دين الصبي في الكتاب والأعرابي والها عما سوى ذلك فقال ألزم دين الصبي في الكتاب والأعرابي والها عما سوى ذلك. يكون أحيانا هذا هو المطلوب أن يلهى بمعنى أن ينشغل ويترك ويعرض. نعم. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن يزيد قال سمعت أبا يحيى البزار يقول سمعت العباس بن حمزة يقول سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه. نعم. وهذه كذلك عقيدة السنة والجماعة كل ما وصف الله به نفسه في كتابه أي من الصفات طبعا فتفسيره تلاوته، وليس معنى ذلك هذا التفويض كما ربما قد هذه العبارة يفرح بها كثير من المفوضة المجهلة، هكذا يقال المفوضة ويقال المجهلة، الذين يزعمون كأنه حمك الله حظنا منها مجرد فقط قراءتها بالألسن مع الإعراض عما تفيده من المعاني. لا أبدا، هذا القسم من الناس موجود، والأشاعرة متأخروهم زعموا بأن هذا هو عقيدة السلف، قالوا بالسلف قالوا بالتأويل نعم ما ارتضاه أوائلهم، والتأويل بالنسبة لهم قالوا حتى الصحابة كانوا يعني يعرفون التأويل، ولكن الصحابة التأويل الذي كانوا يعرفونه لم يكونوا يشيعونه بينهم وكانوا يسكتون عنه، لكن المصلحة اقتضت عند من جاء بعدهم أن يؤولوا، يؤولوا معناها يعني يصرف اللفظ عن دلالته إلى معنى آخر. نعم، قال هذا الصحابة كانوا يعرفون هذا العلم ولكنهم لم يتعاطوه، ثم جاء بعد ذلك من جاء بعدهم فرأوا بأن التأويل هذا مصلحة للناس لا بد منه فأخذوا يؤولون، ثم متأخروا الأشاعرة قالوا لا لا نؤول ولكن نفوض. معنى نفوض أننا لا نذكر شيئا من معاني النصوص وإنما نكتفي بقراءتها وترداد ألفاظها فقط، وسموا أنفسهم لهم بأنهم مفوضة، ونقصد بالتفويض أنها تفوض المعنى، وتفوض المعنى المراد يعني أنك كأنك تعرض عنه إطلاقا، وليس هذا من عقيدة السلف. نعم، قال كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره، والتفسير معنى ماذا؟ هو البيان والشرح والكشف. نعم، فتفسيره تلاوة، إذن كين تفسير؟ تلاوة بمجرد مثل ما تقرأه واضح معناه، لا تتدخل أنت لا بشرح ولا شيء، سيما الشرح الذي ربما يخرج عن معناه. فتفسيره تلاوته والسكوت عنه، ولذلك قد تجدون شيئا من عبارات الأئمة القدامى ممكن فيها مثلا فيها من غير مع ترك المعنى أو شيء من ذلك، فالمراد به كذلك ما كانوا عندهم في ذلك الوقت، ليس من هذا التأويل بمعلمة لإعراض عن التأويل كله، وربما التفسير يقصدون به أيضا التأويل. قال أخبرنا أبو الحسين الخفاف حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا الهيثم بن خالد قال سمعت الوليد بن مسلم قال سألت الأوزاعي وسفيان ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤية فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، وكذلك من هذه العبارة أمروها، يقول شيخنا يمر ما في وصفه جاء من الوحي كما يفهم من فيه نزل، يمر ما في وصفه جاء من الوحي كما يفهم من فيه، إذن أمروها كما جاءت بمعنى من غير أن تتأولوها. قال إمام الزهري إمام الأئمة في عصره وعين علماء الأمة في وقته على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، وعن بعض السلف قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم. أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة حدثنا جدي الإمام حدثنا أحمد بن نصر حدثنا أبو يعقوب الحنيني حدثنا كثير بن عبد الله المزني عن أبي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله، يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله. ونتوقف عند هذا القدر. يمر ما في وصفه جاء من الوحي كما يفهم من فيهم نزل، يمر ما في وصفه جاء من الوحي كما يفهم من فيهم نزل. نعم، وفي هذا المعنى يقول فلا أبو بكر لخير الرسل يقول أشكل علي يشرح لي، ولا أبو جهل يقول اختلف أثبت ما من التماثل نفع. فلا أبو بكر لخير الرسل يقول أشكل علي اشرح لي ولا أبو جهل. هذا معنى يمر ما في وصفه جاء بمعنى ما جاء في صفات الله تبارك وتعالى يمر. ومعنى يمر بمعنى ليس معنى يمر بمعنى كأنك تترك تفهم معانيه. بل كذلك أزيد أيها الإخوة انتبهوا جيدا، ممكن هذه يعني كثير منا قد يذهل عن هذا المعنى ويظن كما أننا نحن اليوم في زماننا هذا الذي نحن فيه يتصور أن اللفظ ينفك عن المعنى. هذا عندنا كلنا، كأن ممكن واحد منا مثلا يقرأ ما يقرأ ثم بعد ذلك ينتظر يوما ما أنه سوف تشرح له الألفاظ والمرادات. نعم، هذا لم يكن عند العرب قديما. العرب قديما ممكن يقع في المفردات فقط، وإلا فكانهم اللفظ والمعنى لا ينفك. الألفاظ المعاني أرواح الألفاظ، معنى لا يتصور في أذهانهم أنه مثلا يعني اللفظ يتقدم ولا يذكر. الإنسان ممكن يحفظ أشياء ولكن ما يعرف معناها، هذه لغتهم لغتهم. وربما يشتد صح استشكالهم في ألفاظ ممكن جدا قد تستعمل في جهة في غير جهة أخرى، ونستعمل عند حجازين ولا تستعمل عند مثلا منهم في جهات أخرى من الجزيرة العربية، فممكن يقع في بعض الألفاظ. ولكن في الجملة إذا سمعوا ما سمعوا من كلام، وطبعا هذا الكلام يكون بالعربية، لا تراهم كأنهم يعني كما نحن بالنسبة لعصرنا هذا. نحن اللغة العربية بالنسبة لنا هي علم، واضح، علم نتعلمه ونريد أن نحقق فيه معرفة كما نتعلم الفقه وكما نتعلم الحديث وكما نتعلم كثير من العلوم. فنحن العربية هذه اللغة نتعلمها، ونحن عندما نتعلم نتعلم منها الألفاظ ونتعلم فيها المعاني. ولذلك أن يتصور في ذهننا مثلا أنه ممكن نحفظ ألفاظ ولكن معانيها ما عرفناهاش. يعني ممكن واحد مثلا يحفظ قصيدة من قصائد الشعراء ولكن معانيها يطلبها ربما من بعض الكتب التي شرحتها. هذه الصورة في نفسها لم تكن عند العرب. العرب كانت لغتهم التي طبعا يتكلمون بها، وإذا سمعوا ما سمعوا الكلام طبعا اللفظ مرافق للمعنى، ليس يعني يتخلف عنه كما هي الحالة التي عندنا الآن اليوم. ولذلك يعني صار كان بعضنا يقول يعني تفهم الألفاظ فقط وتمرها كما جاءت يفهم منها كأنه فقط يقرأ اللفظ. لا، نعم، نتوقف قلت عندي القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.